إذاعة صوت الشعب تقدم قل الله يفتيكم. البرنامج الأسبوعي الديني مع الأستاذ حمدي زياد. قل الله يفتيكم من تقديم عبد الله علي الرازحي. قل الله يفتيكم من إخراج مها عبد الكريم وسبأ ثابت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على أبي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع الأستاذ حمدي زياد في برنامجكم الأسبوعي قل الله يفتيكم. أرحب بالضيف العزيز أستاذي حمدي زياد، أهلا ومرحبا بكم سيدي.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
حياكم الله أستاذي. سنتحدث عن الجهاد في هذه الحلقة بشكل أساسي، وكذلك أنتم مستمعين الكرام أهلا وسهلا بكم. قل الله يفتيكم. مرحبا بكم مجددا أيها المستمعين أينما كنتم في حلقة هذا الأسبوع قل الله يفتيكم مع الأستاذ حمدي زياد. أستاذ القدير، بداية البعض يطمئن إلى صلاته وطاعته المتعود عليها، ويظن أن بهذه العبادات وبهذه الصلاة والصيام والزكاة وما إلى ذلك العبادات الخفيفة سيدخل بها الجنة بغير الجهاد، وكأن الجهاد غير فريضة إسلامية. كيف تنظرون إلى هذا الموضوع؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الأكرمين. أما بعد، الله جل في علاه يقول: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، على إن نصر الله قريب. هذا رد قاطع: يا من تظنون أن تدخلوا الجنة بغير جهاد وبغير صبر، فأنتم على أخطاء، على حسبان خاطئ وعلى حساب خاطئ. أيضا مثل ما فرض الله الصلاة والصيام والزكاة والحج فرض الجهاد. ففي سورة البقرة يقول الله: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وفي نفس السورة يقول: كتب عليكم القتال كتب، وكتب معلوم قطعا أنه فريضة. لذلك أحد العلماء حول هذه الآية قديما حاول أن يكتب كتابا: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وعنون كتابه هذا الشخص بالفريضة المغيبة. يقال أن الشهيد القائد حاول أن يزوره إلى السجن في وطن من الأوطان العربية.
عالم يمني؟
عالم، لا، عالم مصري. حاول أن يزوره الشهيد القائد، أن يزور هذا الذي كتب كتابا وعنونه بالفريضة المغيبة، أي بالجهاد. فلا أدري كيف يقنع الإنسان نفسه أنه بوضوئه وأوراده وتسبيحاته سيدخل الجنة، والأمة تناديه والله يناديه إلى ساحة الجهاد في أي دور من أدوار الأمة، والأعداء يجتاحون بلدنا ويجلبون علينا الأشرار وشذاذ الخلق من كل نواحي الأرض لاستباحة أمتنا ولقتلها ولأذيتها. ثم لماذا والله تعالى ذم المتخلفين ولم يقبل توبة حتى من المجاهدين الذين جاهدوا مع رسول الله من بداية الإسلام إلى غزوة تبوك، فتركوا الغزوة الكبرى وقالوا: معركة الروم معركة كبيرة، ولسنا بمجانين أن ندخل في معركة كبيرة. فذمهم الله في سورة التوبة من بدايتها إلى نهايتها، واستثنى الله من تحرك مع النبي لقد تاب الله على النبي والمؤمنين المهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. أولئك ما تاب عليهم، أولئك كقوله تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، حينما يتراجعون عما عاهدوا الله عليه فكأنهم أحبطوا دينهم وصلاتهم وصيامهم. فينبغي أن نقول لهؤلاء الذين تتحدث عنهم يا أستاذ عبد الله، أن نقول لهم عودوا إلى القرآن، لا تخدعنكم أنفسكم ولا يسولن لكم أحد أنكم على جادة الصواب. لو كان الأمر في غير هذه المعركة وفي غير هذا الصراع لقلنا الأمر يسير، لكن ما دام أعداء الله يسقطون الأوطان ويستبيحون المقدسات ويغتصبون النساء ويقتلون الرجال والأطفال ويدمرون البلدان ويهجمون علينا ويحرقون المصاحف ويسبون النبي ويؤذون أمة محمد وتقتل الأمة في الأوطان العربية والإسلامية بالملايين، فحدثوا أنفسكم وانصحوها جيدا قبل أن يأتي اليوم الذي لا ينفعن أحد منا خداع والله لا تخفى عليه خافية.
نعم، البعض أيضا يعرف أنه لا جنة إلا بجهاد، ولكن لا ينطلق إلى جبهة المواجهة والشرف ولا يجاهد في سبيل الله.
هذا متمرد فاسق، حكمه كحكم من رفض الدين تماما، أن يستحل الإنسان شيئا وقد علم وجوبه وحقيقته فهو آثم.
السؤال الآخر هنا يقول البعض يترك القتال كي لا يهرب من الزحف، يعني كما يقال عذر أقبح من ذنب، في زعمه يعني أن الهروب من الزحف أهون أو أشد خطورة من الجهاد في سبيل الله.
الله يقول فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ذلك الشخص ينظر إلى هذه الآية، لكن ذلك الذي لم يتحرك إلى الجبهات هو أسوأ من الهارب من الزحف. الذي فر من الزحف على خطر عظيم، لكن ما دام في الجبهة قد يتدارك نفسه، قد يشجعه زملاؤه ويعيدونه إلى جادة الصواب، يأخذ دورة بعد دورة ثم يعود إلى، لأنه قد توفق من حيث قرر أن يجاهد. لكن هذا الذي ترك الجهاد تماما فغضب الله عليه أشد. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله. كبر مقتا هذه عبارة بالفعل الماضي، كبر مقتا أي غضبا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. فعظم غضب الله على من لم يتحركوا ليقاتلوا. أيضا هنالك آية في القرآن في كتاب الله تعالى تحكم بالنار الأبدية وبالخزي في الدنيا على من لم ينطلق إلى الجهاد، حينما قال الله يحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون ليبرروا قعودهم فلا تصدقوا أيمانهم فهم كذابون، هذا هو المعنى. أعرض عنهم من باب أن لا يلوثوا أرواحكم وأجواءكم الإيمانية، لا من باب أنهم صادقون فيما يقولون. قال الله إنهم رجس فسماهم الله في الدنيا رجسا، والرجس هي القاذورات، زاد الله المؤمنين والمؤمنات شرفا. الرجس هو القاذورات، والقاذورات تؤذي الإنسان إما حسيا أو برائحتها، فأولئك المتخلفون يؤثرون حتى على الأرواح وعلى أجوائها الإيمانية. أحيانا إذا جالست متخلفا وراضيا بالقعود لا تراه إلا حينما ينفث بكلمات ليثبط أو يزعج الأجواء الإيمانية، أو يقول لماذا ليس معك يا فلان سيارة، أو ليس معك قروش، أو ليش ما يعطوك منصب. يلوث المقام العظيم والروحية الإيمانية التي يحملها الإيمان مؤمن. قال الله ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. فمثل ما قلت يا أستاذ عبد الله عذر أقبح من ذنب، بل عذر وذنب قبيحان بكل معنى الكلمة، فلا مجال لأحد إلا أن ينصر دين الله، إما في دور القتال أو أن يكون له موهبة أخرى فينصر دين الله في دور آخر. والمواجهة حضارية وشاملة، نحن نواجه أعداء الله في المجال السياسي، في المجال الإعلامي، في المجال الثقافي، التربوي، الاقتصادي، في كل المجالات.
نعم.
ولولا يعني أن الشعب في كل أدواره السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمؤسساتية والإعلامية يعتبر نعمة ظهير للجبهات لما صمدت الجبهات، فبإمكان الإنسان أن يشترك مع الأمة في الدور الذي هو له أهل أو يدعى إليه وله قدرة عليه.
وله قدرة عليه. جزاكم الله خير أستاذ القدير. سنتحدث عن البعض يجاهد وينطلق في سبيل الله لكنه لا يلتزم بقيم المؤمنين وأخلاقياتهم ولا يسلم التسليم لأولياء الله ولأعلام الهدى، لكن بعد أن أذهب سأذنك سيد القدير على أن أذهب أنتم والمستمعين الكرام إلى فاصل ونعود لنكمل الحديث في هذا الموضوع.
بدل أن نتحدث عن الجهاد، وإنني أقول إن علينا أن نتحدث عن كلمة الجهاد، لأن كلمة الجهاد هي الآن محاربة بعينها، يوضع بدلا منها ترسيخ كلمة إرهاب. فإذا كان الجهاد أراد الله منه أن تكون كلمة، شرف جهاد ذلك الصراع الذي كان العرب يتعودون عليه. ألم يكن العرب يتعودون فيما بينهم على القتال على التناحر؟ كما بالعرب بأن الإسلام جاء شرف للعرب، وإنه لذكر لك ولقومك. حتى الصراع الذي كان يدور بينهم عمل على أن يتحول إلى صراع مقدس، فأضاف إليه اسما مقدسا فسماه جهادا. إذن فبدلا من أن تتقاتلون فيما بينكم وتتناحرون فيما بينكم، تعالوا إلى حيث يكون صراعكم ويكون قتالكم سموا وشرفا ورفعة ونشرا للحظ ونشرا للنور إلى كل أبطال الدنيا. فسماه جهادا في سبيله، سماه جهادا وجعله سلام دينه وجعله مفتاح جنته وجعله ركنا من أركان دينه، بل جعله علما لجمة الذوبان في محبته سبحانه وتعالى.
مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. كنا قد تحدثنا قبل الفاصل سيد القدير عن من يجاهد ولا يلتزم بالتسليم لأولياء الله ولأعلام الهدى، أو لا يسلم لمشرفيه المقاتلين، أو لا يلتزم أيضا بقيم المؤمنين المعروفة بين أوساط المجاهدين.
اللهم صل على محمد وعلى آله الأكرمين. يا أستاذي الكريم، أنت والسامعين، لابد من محورية جهادية، يعني الأمة تدور كما تدور على قطب الرحى، مثل ما قال الإمام علي عليه السلام: والله إنهم لا يعلمون أن محلي منها محل القطب من الرحى، ينحدر عني السيل ولا يرجع إلي الطير. لابد أن تتمحور الأمة في جهادها وفي صراعها حول قيادتها. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. بدءا من رسول الله، ثم علي بن أبي طالب الذي زكى راكعا، ثم أعلام الهدى، إلى القائمين بالحق في زمننا هذا، من أجل أن تغلب الأمة أعداءها، وإلا فهي حزب الشيطان. إذا كانت الأمة تجاهد على أهوائها المتشتتة ورغباتها المختلفة وأمزجتها وطبائعها وأطماعها فلن تنتصر. لابد من التسليم. قال الله: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فأولئك الذين ترددوا في إيمانهم في المعركة الكبيرة في الغزوة الأحزاب ولم يسلموا إلى رسول الله، بل أمروا أن يتركوا الناس التسليم لرسول الله، فقدوا إيمانهم. فلا بد من التسليم. التسليم، البعض يقول: أنا لا أسلم إلا للسيد، أنا لا أسلم إلا لفلان. هذا لا يريد أن يسلم لأحد. السيد يدير أمة ويدير معركة كبيرة من شرق اليمن إلى غربه، من شماله إلى جنوبه، ويدير المعركة السياسية والمعركة الاقتصادية مع المخلصين من الساسة، والناس يعملون بروح الفريق الواحد مع القيادة السياسية والقيادة الثورية. لكن في مجال الصراع لا بد من محورية. إذا ترك الناس التسليم استطاع الأعداء أن يخترقونا وأن يجعلونا أعداء لبعضنا. لذلك أنا سمعت ذات مرة من الأخ حميد رزق في قناة المسيرة قال بيعايرونا على التسليم، بيعايرونا على التسليم، أنتوا بتسلموا، أنتوا بتسلموا للما أنتوا بتسلموا للبيت الأبيض وتأمروا العالم كله يسلم. يعني كأن العدو في دهاليز المفاوضات يقول أنتم استطعتم أن تمسكوا جماهيركم بغير بترول بغير دولارات كمثلنا، أمسكتموهم بالتسليم.
صحيح.
قلنا التسليم درس قرآني من الله سبحانه وتعالى. التسليم لابد. قال الله أعلموا أن فيكم رسول الله، رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فأعظم الناس رشادا أولئك هم الراشدون، من يطيعون. لأن من لا يطيعون في الصراع قيادتهم القرآنية وأمتهم والعاملين في إطار إدارة هذه الأمة، هؤلاء يقعون في العنت. لعنتم، أي لو وقعتم في العنت، العنت الهلكات والورطات والمشقات. فمن الرشاد ألا يكون كما يقال في المثل الدارج كل واحد شوره من قرنه. إذا كان كل واحد شوره من قرنه يعلم الله يمكن لا نستطيع أن ننتصر على جبهة. لكن حينما تسلحت الأمة بثقافة القرآنية وبالتسليم وبالانضباط، ولم تسمع للمخترقين لصفوفنا الذين يعلمون الشبيبة ألا يسلموا وألا ينتظموا، يعني الأمة استطاعت أن تتغلب حتى على العناصر الجاسوسية، على العناصر التي تفرق شمل الأمة. بفضل الله انتصرت الأمة انتصارات كبيرة، لأنها أصبحت كالبنيان المرصوص وكالجسد الواحد، أمة لها ولايتها وتسليمها وانضباطها وقيادتها، فوصلت إلى النجاح. أما القيم، فالمجاهد الذي يترك القيم عليه أن يتذكر قول الله: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم ونعلم الصابرين. إذا كان مثلا يغل مال الله، أو يأخذ أموالا خلسة، أو يسرق على زملائه طعامهم وماءهم، فليتذكر قول الله: وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقول الله تعالى هذه الآية، وقول النبي صلوات الله عليه وعلى آله وسلم حينما ذكروا شخصا وامتدحوا، قال إنه ليحترق الآن في جهنم بهذا المعنى: بقطيفة غلها من معركة كذا، يعني قطيفة واحد. فلا بد أن يتسلح الإنسان بالصبر وبالأخلاق وبالقيم، لأنه في أسمى الأماكن وفي أرفع الدرجات. قال الله: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون.
نعم. وإذا كان هناك الكثير من ربما السلبيات نستطيع أن نقول بين أوساط المجاهدين، فمتى يصل الإنسان إلى تسمية مجاهد حقيقي أو مجاهد كامل؟
حينما يجاهد لأن تكون كلمة الله هي العليا، ويلتزم بتوجيهاته كاملة، ويتزود من الثقافة القرآنية دائما بكرة وأصيلة، يحافظ على تقوى الله، على التسليم، على الانتظام أيضا، وله حركة وفاعلية، وقلبه طاهر كطهارة السحاب الطهور، يعني أن يحمل قلبا طاهرا كطهارة السحاب من أطماع الدنيا وحطامها. يريد أن تنتصر الأمة وأن تعلو كلمة الله وأن تسقط كلمة الكافرين، هذا هو المجاهد الحقيقي.
نعم. كيف نفهم قول الله سبحانه وتعالى: ولا ينصرن الله من ينصره؟
الشهيد القائد تكلم عنها وأسهب في ذكرها. لابد أن تجمع بينها أن تجمع بينها وبين قول الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يعني البعض يقول أنتم تقولون النصر لكم، ليش قتل فلان وليش استشهد فلان وليش قتل؟ ما دام الآيات بتقسم على النصر يعني ما يجي عليكم شيء ولا تسيل منكم قطرة دم. قلنا ويحك ما أجهلك، لابد أن تجمع بين الآيتين، بين إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وبين قوله ولينصرن الله من ينصره، فتعرف أن النصر للقضية لا للشخص. يعني حينما أذهب يا أستاذ عبد الله أنت والسامعين والسامعات الكرماء، حينما أذهب إلى الجبهة وأنا أريد أن أبقى وأعيش وأحصل على دنيا فانية وحطام زائل، أرى النصر أنه نصر لجسدي وبقائي وأطمعي، لن تنتصر أمتي. أنا أذهب إلى الجبهة وأنا على يقين أني سأدافع من أجل قضية وأن القضية منتصرة. أما الشهادة في سبيل الله فهو نصر شخصي للإنسان أن يذهب إلى الجنة، بذل ما عليه في إطار أمة لها أدوارها حتى تنتصر القضية. لكن النصر الذي يجب أن يفكر فيه كل إنسان هو النصر لقضية الأمة، أن يهزم الكفار وأن تصان البلد، أن تعلى كلمة الله وأن تسقط كلمة الكافرين، هذا هو النصر الحقيقي. ذلك أحيانا نقول لهم أليس رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم قاتل في كل معركة وسقط عليه شهداء، لكن هل هزمت الأمة بالشهداء هؤلاء؟ لا، انتصرت بدمائهم وانتصرت القضية، فبقيت القضية وهي الإسلام والدين والعدل والحق، والشهداء ذهبوا إلى الجنة وقود لنصرة هذه القضية. نسأل نحن مثلا في الحرب الأولى في 2004 انتصرت القضية وسقط علينا شهداء، لكن أولئك الذين قاتلونا لم تنتصر قضيتهم وجاء منهم قتلى وهلكى، وفي الثانية انتصرت قضيتنا وسقط علينا شهداء ذهبوا إلى الجنة، قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار، في الثالثة، في الرابعة، في الخامسة، في السادسة، في هذه الحرب الكونية. هل يعني لو سألت الكافرين والساسة والجميع والناس والدول كلها هل سقطت قضية الجيش واللجان الشعبية والمجتمع اليمني قضيتهم بقاء البلد موحدا، بقاء البلد مصانا، يخرج من الوصايا والاحتواء والهيمنة والتطبيع مع إسرائيل والانقياد لأمريكا؟ الكل سيقول لا زال اليمنيون صامدين، لا زالوا على مبدئهم، لا زالوا على قضيتهم، قضيتهم لم تهزم.
نعم.
فالنصر هو النصر للقضية، ليس النصر النصر الشخصي. فمن يفكر في نصره الشخصي بمجرد أن تنشد عليه الشدائد وتحيط به سيتراجع إلى الوراء، لأنه لم يفهم أنه فيما إذا سقط أو سقط شهيدا فقد انتصر لقضية الأمة الكبرى وأعلى من شأنها.
وحينها قد يكون قد خذل الأمة ربما أو فرط وهرب من الزحف والعياذ بالله، وكذلك جلب على الأمة الويلات. سؤال أخير سيد القدير، البعض يترك الجهاد بسبب الدين.
هذا أكثر المحدثون فيها، أكثر الناس في عصرنا في كلمة الدين. الله تعالى ذكر الجهاد في سورة البقرة وآخر آية أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، لكن الآية التي قبلها، الآيتين التي قبلها تتحدثان عن الدين، إذا تداينتم بدين فاكتبوه إلى أجل مسمى وليكتب كاتب بينكم بالعدل. ذكر الله في القرآن الدين أن يجدول، تدوين الدين، توثيقه بالأقلام والبياض، أن يوثق الدين. وعلى الإنسان فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، لكن لم يقل الله في القرآن لا تجاهدوا حتى تسلموا الدين. معلوم قطعا إن كان الإنسان يملك مالا فليسلم الدين، لكن إذا لم يملك مالا فعليه أن يكتب ما عليه من الديون، إما لورثة، إما لوصية، إما لإخوته المؤمنين. وقد رأينا مجاهدين استشهدوا وعليهم ديون كثيرة كتبوها وقالوا من أبرنا بالقضاء عنا فجزاه الله عنا خيرا، فسارع الناس، فسارع أهل الدين إلى المسامحة، وسارع المؤمنون إلى القضاء. يعني لو كانوا غير موفقين في خطوتهم الجهادية والاستشهادية لما سامحهم أولئك ولما قضى عنهم أولئك، بل إن بعض المجاهدين يقوم القيادة بالقضاء عنهم بالملائين، فهذه القضية لا تجاهد وعليك دين. الرواية إلا الدين إذا قاتلت مقبلا، هذه رواية غير محفوظة، كأنهم زادوا فيها إلا الدين. والمعلوم يا أستاذ عبد الله أنت والسامعين والسامعات أن الناس من لدن آدم وإلى قيام الساعة دائن ومديون، الكل لديهم، الحياة هي كلها معاملات، عند هذا وعند هذا، لكن وثق، لا تسرف في حياتك، إذا لديك مال فجاهد، ومعلوم أن الذي لديه مال ولن يخلصه لن يجاهد.
الذي لديه مال،
الذي لديه مال وعليه حقوق للآخرين ليس المعنى أنه سيقول إذن سأحرب إلى الجهاد لأستشهد ولا أقضيهم، لا، إذا كان لديه روحية عالية لنصرة الدين
سيقضي الدين
ثم
أي،
لكن إذا ما كان لديه شيء الله يقضي عنه،
إذا كان الدين عن وقضاء الدين صعب فما بالك بالجهاد.
أي ففضل أن يسير في ركب المتقين وهو على يقين أن الله سيصلح له أمر دينه ودنياه.
كتب الله أجركم سيد الكريم ونفع بكم الأمة وأحسن الله إليكم، أشكركم جزيل الشكر في نهاية هذه الحلقة، كلمة أخيرة.
نسأل الله للجميع أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، صلى الله على محمد وآله،
صلوات الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، كما هو الشكر موصول لكم مستمعين الكرام على أن نلتقي بكم إن شاء الله في الأسبوع القادم مع حلقة جديدة ومع الأستاذ حمدي زياد في مواضيع جديدة بإذن الله. دمتم في عز أبدي خالد، إلى اللقاء. قل الله يفتيكم. البرنامج الأسبوعي الديني مع الأستاذ حمدي زياد. قل الله يفتيكم، من تقديم عبد الله علي الرازحي. قل الله يفتيكم، من إخراج مها عبد الكريم وسبأ ثابت.